أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بلع خلط الصدر أو الرأس بعدما وصل إلى فضاء الفم، حيث احتاط السيد الخائي بعدم بلعهما في حال الصوم، وإن كان لا يستشكل في جواز بلعهما في الحالة الاعتيادية، وما يقال من أنه مصداق لأكل الخبائث ليس صحيحا، لأن العرف لا يعد بلع خلط الرأس أو الصدر وإن وصل إلى فضاء الفم من نفس صاحب الخلط أكلا للخبائث، بخلاف ما لو ألقي إلى الخارج ثم أرجع إلى الفم، أو شخص آخر أراد أن يبلعه، فإنه يعد أكلا للخبائث عرفا، فيحرم بناء على حرمة أكل الخبائث، كما هو المشهور من أن كل ما عد خبيثا عرفا فيحرم أكله كأكل دود الفواكه. نحن قلنا ردا على السيد الخائي بأن النخامة التي ورد في الرواية المعتبرة أنه يجوز أن يزدرد الصائم نخامته تشمل خلط الصدر والرأس معا، واستشهدنا بكلمات الفقهاء العرب الأصليين كالمحقق الحلي في المعتبر والعلامة الحلي في المنتهى والتحرير والمحقق الحلي والمحقق الكركي المحقق الثاني والشهيد الثاني، كما استشهدنا بكلام عدة من اللغويين، ويمكن أن نستشهد على ذلك ببعض الروايات كمرسلة الصدوق قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته. من أين عرفوا بأن ما كان في المسجد كان نخامة، أي كان خلط الرأس أو خلط الصدر؟ لم يعرفوا. كيف يعرف؟ الإنسان نفسه يعرف أن هذا خلط صدره أو خلط رأسه، أما تمشي في الشارع تشوف خلطا، بعض الناس يدرون ما يدرون بال في الشوارع في الطرق في الأماكن العامة ما يراعون الأصول والمبادئ، يلقون نخامتهم في الطريق. من اللي يعرف بأن هذه النخامة نخامة الصدر أو نخامة الرأس؟ مع ذلك عبر في الرواية عنها قال نخامة في المسجد. وهكذا رواية أخرى في البحار عن المعصوم عليه السلام من وقر المسجد من نخامته. لقي الله يوم القيامة ضاحكا. بلا إشكال هذا ظاهر في أن يجتنب الإنسان من إلقاء نخامته مطلقا، سواء كانت من صدره أو من رأسه. فنحن نرى أن ما دل على جواز بلع الخلط مطلق ولا أقل من التمسك بإلغاء الخصوصية العرفية لعدم فهم العرف الفرق بينهما في النكتة. لكن بقيت نكتة عن السيد الخوي أذكرها. السيد الخوي قال: بعد العلم الإجمالي بأن أحد الخلطين يجوز بلعه للموثقة اللي قرأناها يافو بن إبراهيم، ولكن تمسكنا بأصالة عموم حرمة الأكل والشرب في حال الصوم لنفي تخصيص الخلط الثاني عن تلك العمومات. والخلط الثاني غير الخلط المعلوم بالإجمال تخصيصه، مو معلوم أنه خلط الرأس أو الصدر، فيتشكل حجة إجمالية على حرمة بلعه. ولكن لو بلعه شخص، بلع خلط الرأس مثلا لم يبلع خلط الصدر معه لا في ذاك اليوم ولا في يوم آخر، عنده حساسية ببلع خلط الصدر مثلا، أو ما عنده خلط الصدر يبلع خلط رأسه بعدما ينزل إلى فضاء فمه، لا تجب عليه كفارة ولا يجب عليه القضاء لعدم إحرازه فوت فريضة الصوم. نعم، لو قلنا بأن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة العام من الظاهرية أو الواقعية، فهنا فات منه الفريضة الظاهرية الناشئة عن العلم الإجمالي بلزوم الاحتياط. لزوم الاحتياط أوجب فريضة ظاهرية، وهذه الفريضة الظاهرية فاتت منه جزما، فعلى هذا المبنى يجب عليه القضاء. وهذا غريب من هذا الرجل العظيم الذي له حق كبير على الحوزات العلمية. أنا أكتفي بنقل مثالين مذكورين في نفس كلمات السيد الخوي. المثال الأول يقول: إذا علم إجمالا بأن أحد المايعين ماء مطلق فيحرم الارتماس فيه في حال الصوم، لأنه يرى أن حرمة الارتماس في الماء مختصة بالارتماس في الماء المطلق. يقول السيد الخائي: فيتنجز عليه الاجتناب من الارتماس في هذا المايع وفي ذاك المايع للعلم الإجمالي بحرمة الارتماس في أحدهما. فلو ارتمس في أحدهما وكان ماء واقعا فقد ارتكب مفطرا عمدا، أي مفطرا بغير حجة وبغير عذر شرعي. نعم، لو لم يكن هناك علم إجمالي مايع يشك أنه ماء مطلق أو مضاف يرتمس فيه ثم يعرف أنه ما مطلق ما يخالف صومه صحيح، لأنه ارتكب هذا الشيء عن عذر، فهو اجتنب عن الارتماس العمدي، اجتنب عن الارتماس غير العذري في الماء، هذا الارتماس عذري لجريان البراء، بخلاف العلم الإجمالي لأن البراءة عن حرمة الارتماس في هذا المايع تعارضت مع البراءة عن حرمة الارتماس في ذلك المايع الثاني بعد علمه الإجمالي بحرمة الارتماس في أحدهما لكونه ماء. فإذا ارتمس في هذا المايع الأول وكان ماء واقعا فقد بطل صومه، لأنه ارتكب ارتماسا غير عذري في الماء. يقول السيد الخائي: أنا أضيف إلى ذلك، أقول حتى لو رأى أنه ليس بماء بطل صومه. لماذا؟ لأنه لم يجتنب، لم يمسك نفسه عن الارتماس اللا عذري في الماء. نعم لم يتحقق منه الارتماس في الماء، لكن لا لإمساكه نفسه عنه، بل صدفة واتفاق من حظه أنه صادف أن لم يرتمس في الماء. نعم لا تجب عليه الكفارة، ولكن بطل صومه، بطل صومه. فإذا بطل صومه واقعا فيجب عليه القضاء لفوت الفريضة الواقعية عنه. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، يقول السيد الخائي: الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام من المفطرات، والكذب لا يشمل القول بغير علم، ولكن في القول بغير علم يوجد علم إجمالي بأنه إما الإخبار عن الوجود كذبا أو الإخبار عن العدم. مثلا ما تدري هل الإمام الصادق عليه السلام قال مثلا كذا أو لم يقله، قال تجب صلاة الجمعة أو لم يقل تجب صلاة الجمعة، تصعد المنبر تقول قال الصادق عليه السلام تجب صلاة الجمعة، وظاهر هذا الكلام النقل القطعي والجزمي، لا أنه قال على ما يروى، لا، إذا كان معناه قال على ما يروى ما يخالف، أما إذا كان ظاهر إسناد الجزمي فيبطل صومك ولكن لا تجب عليك الكفارة. ليش لا تجب عليك الكفارة؟ لأنك لا تعلم أنك كذبت على الإمام الصادق عليه السلام، ولكن يبطل صومك لأنك لم تجتنب عن الكذب العمدي. فإن كان في علم الله قال الصادق عليه السلام تجب صلاة الجمعة، فأنت لم تكذب صدفة واتفاقا، من حظك أنك ما صدرك منك كذب، من حظك، وإلا أنت ورطت روحك على هذا الشيء. الله نجاك قال هذا ما كان كذب، لكن أنت لم تجتنب عن الكذب. الكذب المنجز بالعلم الإجمالي، فالقول بغير علم يبطل الصوم حتى لو انكشف أن ما قلته كان مطابقا للواقع. يعني رحت راجعت شفت أكون نصوص مستفيضة أن الإمام الصادق قال تجب صلاة الجمعة، مع ذلك روح اقضي صومك، صومك عند السيد الخوي باطل. نعم الكفارة ما تجب عليك، لكن إذا راجعت ورأيت أن الإمام الصادق لم يصدر منه هذا الكلام وأن لك ذلك، وأن لك أن تستكشف أن الإمام الصادق لم يقل ذلك، إذا انكشف لك أن الإمام الصادق لم يقل ذلك وجبت عليه الكفارة أيضا. وهنا نقول يا سيدنا الخائي بعدما بينتم أنه يوجد علم إجمالي أو فقل حجة إجمالية، ما يختلف الحجة الإجمالية الثابتة بالعموم أو العلم الإجمالي، بأنه إما بلع الخلط الصادر من الرأس الواصل إلى فضاء الفم مبطل للصوم، أو أن بلع الخلط خارج من الصدر والواصل إلى فضاء الفم مبطل للصوم. هذا العلم الإجمالي التعبدي أوجب منجزية الاجتناب عن كليهما، فإذا ارتكبت أحدهما بطل صومك، لأنه حتى لو كان في علم الله يجوز بلع ذلك الخلق، أنت لم تجتنب أن بلع الخلط الذي يكون مفطرا. لا تقل ذاك المثالان من موارد الشبهة الموضوعية، وهذا المثال هنا من موارد الشبهة الحكمية. ما أكو فرق. أنت لو علمت إجمالا بأنه إما مثلا الارتماس في الماء مفطر، أو أن القي مفطر مثلا، هذا العلم الإجمالي يكون منجز. فلو ارتمست في الماء أنت لم تجتنب عن المفطر. لأنه من حظك أنه ما كان مفطر. لكن قد يجيب السيد الخوئي عن هذا الإشكال، فيقول خش التفات هذا كان في الشبهة الحكمية أصلا، مثلا في هذا المثال العلم الإجمالي بأنه إما يكون الارتماس في الماء مفطرا كشبهة حكمية، أو القيء يكون مفطرا. المفطر الواقعي ماذا في علم الله؟ مو معلوم. هل عنوان الارتماس في الماء أو عنوان القيء؟ لو كان القيء مفطرا دون الارتماس في الماء فأنا مجتنب عن المفطر الواقعي، أنا ما أردت أن أتقيأ، أنا أردت أن أرتمس في الماء فارتمست متجري، نعم فات مني فريضة ظاهرية، نعم. أما أن تدعي أنني لم أجتنب عن واقع المفطر، المفروض في علم الله أن واقع المفطر هو ماذا؟ القي، مفروض هكذا. فأنا ارتمست في الماء، نظير ماذا؟ نظير من يتخيل أن الارتماس في الماء مفطر ولكنه يغلب عليه الشيطان فيرتمس في الماء، يقول ما أتحمل، ولكنه ناوي للاجتناب عن غير الارتماس في الماء إلى الغروب. بعد ذلك سأل مكتب السيد السيستاني، قال أنا والله نادم، أخجل أقول لكم إيش صار. ها إيش صار؟ خير؟ أنا هاليوم رحت ارتمست في الماء، والارتماس في الماء مفطر، لأنه على رأي المشهور مفطر. يقال له لا، الالتماس في الماء عند السيد الثاني مفطر. فأنت اجتنبت عن واقع المفطرات، والالتماس في الماء لم يكن مفطرا، لم تجتنب عن الالتماس في الماء، ولكن الالتماس في الماء لم يكن مفطرا. وهذا بخلاف ذاك المثال القول بغير علم، لأن هناك شبهة موضوعية. الكذب حرام حتى لو تبين لك بعد ذلك أن ما نقلته عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه تجب صلاة الجمعة لم يكن كذبا، مع ذلك لم تجتنب عن المفطر وهو الكذب على الله والرسول والإمام. ولكن بإمكان السيد الخائي أن يقول مثالنا في المقام شبهة حكمية، يعني في علم الله بلع فرضا، أقول فرضا، بلع الخلط الصادر من الرأس ليس بمفطر، وما هو المفطر؟ بلع الخلط الصادر خارج من الصدر إذا وصل إلى فضائله. فهنا يتم كلام السيد الخوي من أنك اجتنبت عن ما هو مفطر واقعا، وهو بلع الخلط الصادر، بلع الخلط الخارجي من الصدر، لم تجتنب عن بلع الخلط الصادر من الرأس، ولكن عرفت أنه لم يكن مفطرا واقعا، أو شككت في ذلك. ولكن مع ذلك بعد أن قبلنا هذا الدفاع من السيد الخوئي، وعرفنا أن كلمات الأعلام لا بد أن يتعمق فيها، ولكن مع ذلك نعود وندافع عن أنفسنا. لكن هذا الدفاع أضعف من الدفاع السابق. نقول بناء على مبانينا في العلم الإجمالي يجب القضاء، لوجود علم إجمالي كما تعلم إجمالا بأن بلع أحد الخلطين حرام، تعلم إجمالا بأن بلع خلط الصدري حرام، أو أنه يجب القضاء عند بلع خلط الرأس. أليس هناك علم إجمالي كما يقول السيد الخوي بناء على أنه يوجد علم إجمالي، لا بناء على ما اخترناه وفاقا للسيد السيستاني من أن بلع كلا الخلطين جائز، بناء على العلم الإجمالي؟ ألا يوجد علم إجمالي بحرمة بلع أحد الخلطين الواصلين إلى فضاء الفم؟ هناك علم إجمالي ثاني، أنت بلعت خلط الرأس صح أو لا؟ يقول السيد الخوي مو معلوم أنه يجب عليك القضاء. أقول هناك علم إجمالي، علم إجمالي بأنه إما يحرم علي بلع خلط صدري أو يجب علي قضاء هذا الصوم لأني بلعت خلط الرأس. ولكن هذا مشي على مبانينا في قاعدة الاشتغال وفاقا لصاحب البحوث، ولكن السيد الخوي لا يرى العلم الإجمالي الثاني منجزا، لأن أحد طرفيه قد تنجز بعلم إجمالي سابق، أحد طرفيه وهو عدم جواز بل إخلة الصدق تنجز بعلم إجمالي سابق، ولكن نحن نرى منجزيته. فوصلنا إلى نتيجة أنه يجب القضاء قضاء لعلم إجمالي ثان، ولكن ما أوردنا على السيد الخوي أولا وقسنا المقام بذاك المثالين المذكورين في كلمات السيد الخوي قياس مع الفارق، لأن ذاك المثالين من الشبهة الموضوعية العلم الإجمالي بكون أحد المائعين معاً، العلم الإجمالي بكون أحد القولين كذباً، بينما أن المقام من قبيل الشبهة الحكمية فيختلف المقامان. وأما ما ذكره السيد الخوئي من أنه بناء على مسلكنا من أن فوت الفريضة الظاهرية موضوع لوجوب القضاء يجب القضاء، أوضح هذا باختصار، وإن شاء الله في الليلة القادمة أدخل في المسألة اللاحقة. السيد الخوئي في بحث الصلاة طرح مسألة، وهي أنه عادة بعض الناس يشكون في أنهم صلوا أو ما صلوا وهم في أثناء الوقت، فقاعدة الاشتغال والصصاب عدم الاتيان بالصلاة توجب عليهم ماذا؟ الاتيان بالصلاة. هذا يقول ما عندي خلق، أنا ظني أنا مصلي أول الوقت كافي الله يقبل، ما عندي خلق أروح أنا. بعضهم قال القضاء بأمر جديد لا يحرز أنه فات من هذا الشخص فريضة لعله قد أتى بالصلاة في أول الوقت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة لا يثبت فوت الفريضة إلا بأصل مثبت. المحق الإيرواني ذكر شيئا والسيد الخوي قبله أو وافقه، فقال يجب القضاء. ليش؟ لأن هناك فريضة ظاهرية ثابتة بحكم العقل أو الشرع، بعدما شك في إتيان الصلاة قاعدة الاشتغال فرضت عليه فريضة ظاهرية عقلية وهو الإتيان بالصلاة، والاستصحاب أوجب عليه فريضة ظاهرية شرعية وهي الإتيان بالصلاة، والفريضة الظاهرية هذه قد فاتت منه جزما فيجب عليه قضاؤها. نعم، وجوب قضاء الفريضة الظاهرية الفائتة وجوب ظاهري، ووجوب قضاء الفريضة الواقعية الفائتة وجوب واقعي، لكن هذا مو. وقد يكون هناك فريضة ظاهرية عقلية فقط لا شرعية، كما لو علم إجمالا بوجوب القصر أو التمام فصلى القصر فقط، قال ما عندي خلق صلي تمام إلى أن مضى الوقت، ليس هناك استصحاب، هناك بس علم إجمالي. بعدما صلى القصر العقل يقضي بأن يأتي بصلاة تمام قضاء للعلم الإجمالي، قضاء لحق العلم الإجمالي المنجز، فإذا لم يصلي التمام فاتت منه هذه الفريضة الظاهرية العقلية فيجب عليه قضاؤها. طبق المبنى على المقام، قال قضاء أن لهذا العلم لحق هذا العلم الإجمالي. الفريضة الظاهرية أن يجتنب عن كلا الخلطين، وإن كانت الفريضة الواقعية الاجتناب عن أحدهما، لكن الفريضة الظاهرية الشرعية العقلية قضاء لحق العلم الإجمالي أن يجتنب عن كلا الخلطين. فإذا لم يجتنب عن أحدهما فقد فاتت منه الفريضة الظاهرية في الصوم، فيجب عليه قضاؤها. وهذا ما يقبله السيد الخوئي هنا، لم يقل أنا هذا المبنى أختاره، لكن اختار هذا المبنى. لكن نحن ذكرنا في محلي أنه ليس لدينا إطلاق يدل على وجوب قضاء القضاء عند فوت الفريضة، ما عدنا إتي إطلاق. راجعنا ما وجدنا إطلاقا يقول من فاتته فريضة فليقضها، لا. أكو دليل على أن من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، هذا ناظر إلى كيفية القضاء. أما يعني في مقام بيان أنه كيف يقضي صلاة القصر أو التمام، يقول يقضيها كما فاتته، مضافا إلى أنه صرح السيد الخوئي في الأصول أن ظاهر العناوين منصرف إلى العناوين الواقعية. أين صرح بذلك؟ في بحث الإجزاء، حينما ادعى جماعة أن الطهارة أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، الحل أعم من الحل الواقعي والظاهري، قال كلا. راجعوا المحاضرات، يقول ظاهر الطهارة الطهارة الواقعية، ظاهر الحل الحل الواقعي. وإلا لو كان ظاهر الطهارة الطهارة أعم، ظاهر الحل العام، يكون ظاهر النجاسة أيضا النجاسة العام من النجاسة الواقعية والظاهرية. فلو صلى في مستصحب النجاسة رجاء ثم تبين له أن ذاك الثوب كان ماذا؟ طاهرا، لابد أن نحكم بفساد صلاته لأنه صلى في ثوب نجس. لكن يقول السيد الخوي لا، لا تصلي في النجس، منصرف إلى النجس الواقعي لا النجس العام من الواقعي والظاهري. فنقول يا سيدنا هنا أيضا قولوا بأن فوت الفريضة منصرف إلى فوت الفريضة الواقعية، والحمد لله رب العالمين.